بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان حديثنا في اللقاء السابق حول خبر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقد تحدثنا عن بداية مولده وما جعل الله جل وعلا في مولده من العبر والحكمة البالغة، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد جعل منشأه ومولده وتربيته في المكان الذي كان يرهبه فرعون ويحذر منه، ولكن قدر الله عز وجل كائن لا محالة، حتى ولو حاول البشر بكل ما أوتوا من قوة أن يردوا ويصدوا قضاء الله وقدره فإنهم لن يستطيعوا، فقدرته نافذة وأمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وكنا قد توقفنا في آخر ما تحدثنا عنه في الحديث عن خبر قتل موسى عليه السلام لذلك القبطي الذي وكزه موسى، يعني دفعه دفعا لنصرة الإسرائيلي عليه فقضى عليه، فكانت تلك الوكزة سببا في قتله، فاستغفر موسى مما فعل. ثم لما كان في اليوم الثاني حصل أيضا شجار بين هذا الإسرائيلي وبين قبطي آخر، فأراد موسى أن يستنصر أو ينصر ذلك الإسرائيلي، فقال القبطي قولته الشهيرة: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. ثم جاء رجل من أقصى المدينة يسعى يحذر موسى من خبر الملأ وأنهم يأتمرون به يريدون قتله، فخرج منها أي من المدينة خائفا يترقب. خوفه هذا كان لأنه عليه السلام كان يخشى القتل، فخرج من المدينة وتوجه تلقاء مدين، أي جهة ديار مدين، وقال، وهذه بداية الرحلة، يدعو ربه جل وعلا: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فإن الله تبارك وتعالى إذا لم يكن موفقا لعبده دالا له على الخير فإنه سيعيش في ضلاله، وسوف لن يخرج من أزمة إلا ستواجهه بعدها أزمات وأزمات. وأما من كان الله معه فلو اجتمع عليه أهل الأرض كلهم فالله ناصره ومعينه وموفقه ومسدده. خرج عليه السلام يقول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي الطريق الأقوم، ففعل الله به ذلك وهداه تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة، فجعله هاديا مهديا. ولما ورد ماء مدين، يعني لما وصل إلى ديار مدين وورد ماءها وكان لها بئر يرد إليه رعاة الشاء، وجد عليه أمة من الناس، يعني وجد مجموعة من هؤلاء الرعاة حول هذا البئر يستسقون ويطلبون الماء، إلا أنه رأى امرأتين تذودان بأغنامهما عن هذا البئر، بمعنى أنهما تمنعان أغنامهما من الدخول في أغنام غيرهم خشية أن تختلط هؤلاء النسوة أو هاتان الفتاتان تختلط بالرجال، فكان يذودان عن الناس وكانت تذودان عن الناس وتبعدان عنهم خشية الاختلاط بالرجال. فرحمهما موسى عليه الصلاة والسلام وجاء إليهما وقال: ما خطبكما، يعني ما خبركما، ولماذا أنتما لا تفعلان كما يفعل بقية هؤلاء الرعاة من طلب السقيا؟ فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بينتا هاتان المرأتان بينتا لموسى عليه السلام أنهما يفعلان هذا لأنهما قد اتصفتا العفة والبعد عن مخالطة الرجال، فقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يرجع هؤلاء الرعاة فيكون المكان فارغا، عند ذلك نسقي ثم نعود إلى أبينا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع القيام بهذه المهمة. وكأنهما تعتذران إلى موسى حتى لا يسيء الظن بهما أنهما إنما خرجتا للحاجة. وهذا فيه ملمح مهم، وهو أن المرأة ينبغي لها ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة لا بد لها منها، وأما إذا لم يكن لها حاجة فلا ينبغي لها أن تخرج، لأن الأصل للمرأة هو القرار في البيت وليس الخروج ومزاحمة الرجال. فلما رأى أن حالتهما في ضعف وأنهما لا يستطيعان السقي أول النهار مع هؤلاء الرعاة، عند ذلك انتدب هذا النبي الكريم صاحب الأخلاق العظيمة، انتدب نفسه فسقى لهما. جاء في مصنف بن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، فلما أراد أو فرغ هؤلاء من السقيا هؤلاء الرعاة كان من شأنهم أنهم يطبقون فم ذلك البئر بصخرة عظيمة لا يقدر عليها إلا 10 من الرجال، يحملونها ثم يغطون بها البئر. فموسى عليه السلام على ما ذكره المفسرون رحمهم الله كان قد أوتي قوة، وقد ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، قد أوتي قوة في بدنه، بدليل أنه كما ذكرنا في قصة القبطي الذي استنصر الإسرائيلي استنصر موسى عليه، قال الله فوكزه موسى دفعه، مجرد الدفعة هذه أودت بهلاكه، فكان قويا عليه السلام. الشاهد من هذا أنه جاء إلى هذه الصخرة التي يعجز عنها الرجال الأشداء فحملها لوحده، حمل هذه الصخرة العظيمة ثم سقى لهما بذنوب من ماء، وذنوب الماء هو الإناء الكبير الواسع، حتى سقى الأغنام. فرجعت تلك المرأتان إلى أبيهما في وقت لم تعتاد الرجوع فيه، فهما عادة لا يرجعان إلا في آخر النهار حينما يصدر الرعاء، لكن هذه المرة جاءوا على غير الحال التي كانوا عليها من قبل. وموسى عليه الصلاة والسلام لما سقى لهما لم يطلب منهما أجرا، إنما كان يطلبه من الله تبارك وتعالى، فهو إنما عمل ذلك لا رياء ولا سمعة، فلا أحد يعرف موسى في ذلك الوقت، لم يكن يفعل هذه الأشياء من أجل أن يثني الناس عليه خيرا وأن يمدحوه ويقول هذا فيه من صفات النبل والكرم والشجاعة ومتصدق ومحسن كبير، لا، إنما لأجل الله عز وجل. لهذا سقى لهما من غير أجر، ثم لجأ إلى الذي لجأ إليه أول مرة وهو الله جل وعلا، وقد بلغ به الجهد مبلغا عظيما والجوع مبلغا عظيما، وتخيل مسافة السفر الطويلة التي قطعها من بلاده مصر إلى بلاد مدين، هذه المسافة الطويلة لا طعام ولا كساء ولا دابة تحمله، فكان قد أنهكه الجهد بشيء كبير، فلجأ إلى ربه واستظل بظل شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأنا فقير إلى رحمتك، فقير إلى عطائك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقول ابن عباس رضي الله عنه مبينا حالة نبي الله موسى والجهد العظيم الذي بلغه أو الذي بلغ به، قال سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه وجلس في الظل وهو صفوة خلق الله، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة، نصف تمرة، ومع هذا لا يجد عليه السلام. وهذا فيه ملمح مهم على أن الابتلاء لا يكون فقط لمن كان عاصيا أو مذنبا، فهذا صفوة من صفوة خلق الله، من أولي العزم من الرسل، من أحب الخلق إلى الله، كما وصفه الله عز وجل بأنه كان وجيها، يعني صاحب وجاهة ومكانة عند الله عز وجل، فإذا سأل ربه أجابه، ومع هذا ابتلاه الله بهذا الابتلاء العظيم. فإذا كان ذلك كذلك فليكن لنا فيه أسوة وقدوة، بأن الواحد منا لو ابتلي بابتلاء فلا يجزع ولا يتسخط، فإنه قد ابتلي من هو خير منه. جاء في تفسير الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خبر حكاه عن نفسه يقول: حثثت على جمل لي ليلتين، يعني سرت مسيرا لمدة ليلتين كاملتين، حتى صبحت مدين، أي ديار مدين، فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى، فإذا هي شجرة خضراء ترف، فأهوى إليها جملي، الجمل المنهك الجائع الذي مشى ليلتين كاملتين، جاء إلى هذه الشجرة وفرح بها ليأكل ورقها، على أن هذه الورق الشجرة هي الشجرة التي آوى إليها موسى، كما أسند ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره، قال: فأهوى إليها جملي وكان جائعا، فأخذها جملي فعالجها ساعة، أي مضغها ثم لفظها، لم يتحمل أن يأكلها وهو بهيمة، فكيف بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال عبد الله بن مسعود: فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت. قال السدي: كانت من شجر السمر. لما جلس وهو على هذه الحالة جاءت إحدى الفتاتين أو المرأتين اللتين قد سقى لهما موسى عليه السلام، لكن بالوصف الذي ذكره الله، يقول الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني كما ذكر عدد من المفسرين مشي الحرائر، وهو المشي الذي فيه حياء، المشي الذي لا ينبئ عن سوء في هذه المرأة، وإنما ينبئ عن عفة وينبئ عن حياء وخجل تملك هذه المرأة. جاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظر إلى قول هذه المرأة: إن أبي يدعوك ليجزيك، لم تقل إننا ندعوك لنجزيك، لأن هذا ربما يحدث شيء من الريبة، فكأنها هي صاحبة الدعوة، لا، هي امرأة صالحة، لم تقل هذا، وإنما قالت: الذي يدعوك هو أبي ولست أنا، حتى لا يقع أي مجال من مجالات الريبة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمضى موسى عليه السلام معها لأنه لا يعرف الطريق، وتقدمت أمامه، فلما تقدمت من عفة هذا النبي الكريم قال: كوني ورائي لا تكوني أمامي. وفي بعض الروايات أنها لما كانت أمامه هبت الريح كشفت شيئا من ساقها، فغض هذا النبي الكريم العفيف بصره، ورأى أنه ليس من المناسب أن تكون هذه المرأة أمامه، مع أنها إنما تقدمت لا لأنها صفيقة الوجه قليلة الحياء، لا، وإنما لأن موسى لا يعرف الطريق، فهي إذن تقدمت من أجل أن تدله على الطريق، فأمرها موسى أن تكون من ورائه. طيب إذا كانت من ورائه كيف سيعرف الطريق؟ هل ستتكلم وتقول: اذهب يمينا وشمالا؟ لا، من شدة عفافه عليه السلام وورعه أنه قال لها: خذي حجرا، فإذا أنا ضللت الطريق، يعني أخطأت في الطريق، حدت يمينا أو يسارا، أو كان الطريق يمينا وأنا ذهبت إلى الأمام، فارمي لي بحجر عن يمين، وإذا كان على الشمال فارمي لي بحجر على الشمال. كل هذا من أجل أن يسد الطريق على الشيطان، وألا يجعل هناك بابا من الأبواب التي ربما يرد إليها الشيطان، فصلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء موسى عليه السلام جاء إلى هذا الرجل الصالح وقص عليه القصص، يعني قص عليه خبره وما كان من تاريخه الأول في مصر، قال له هذا النبي: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، يعني طب نفسا وقر عينا، فإنك قد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هذا الرجل من هو، فقال بعضهم: إنه نبي الله شعيب صاحب مدين الذي ذكر الله خبره في القرآن الكريم. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري رحمه الله وغيره. وقال آخرون إنه ليس نبي الله شعيب، لأن شعيبا عليه السلام كان زمنه قريبا من زمن لوط بنص القرآن الكريم، لأنه كان يقول لقومه لما كان يحذرهم عذاب الله ونقمته كان يذكرهم بقوم لوط، فيقول وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني اعتبروا يا قومي وانظروا إلى حال قوم لوط الذين تعرفونهم، فإنهم في زمن قريب قد أهلكهم الله بذلك الهلاك العظيم حين رفع قراهم السبع إلى السماء ثم قلبها عليهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل. فهو يقول إن قوم لوط لا يزالون في ذاكرتكم، فانتبهوا واحذروا. وهو بنص القرآن الكريم أن لوطا عليه السلام كان في عهد إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل في خبره مع الثلاثة ملائكة حينما سألهم عن شأنهم وخبرهم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فهذا يعني أن لوطا كان في عهد إبراهيم، وأن شعيبا كان حديث عهد بزمن لوط، ولهذا حذر قومه، فلن يحذرهم إلا بشيء شهدوه وعلموا به. ومن المعلوم أن ما بين إبراهيم إلى موسى مسافة زمنية طويلة، ذكر بعض المفسرين أنها أكثر من 400 سنة، فهذا يدل على أن هذا الرجل الذي جاء إليه موسى ليس هو شعيب عليه السلام. وقد وردت في هذا أحاديث ذكرت أنه شعيب، لكن هذه الأحاديث كما يقول ابن كثير رحمه الله لا يصح إسنادها.